أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بالنسبة لبحث النية، من أن النية هل هي إخطارية كما ذهب إليه المشهور، أم أن النية بنحو الداعي إلى الفعل، والداعي هذا موجود في القلب لا في الذهن. في المستمسك للمقدس السيد محسن حكيم رحمة الله عليه، بالنسبة لما ذهب إليه المشهور من أن النية إخطارية، بمعنى أنه لابد من تصورها في البال، قال لا دليل لهم ظاهرا عليه، لا دليل المشهور ظاهرا عليه، إذ الثابت بالإجماع كون الوضوء عبادة، ومن المعلوم من بناء العقلاء أنه يكفي في تحقق العبادة كون الفعل اختياريا صادرا عن إرادة الفاعل بداعي تعلق الأمر به. ومما قيل في نقد هذا الكلام الذي ذهب إليه المشهور أنه لو كانت النية إخطارية، يعني لابد من تصورها في البال أو بالبال، لوجب أن تبقى في الذهن إلى آخر العمل، مع أنهم لا يلتزمون بذلك، وإنما يشترطون بقاءها حكما، يعني استدامة حكمها إلى الفراغ، بمعنى أن لا يعرض عنها. وفي تعبير ذكره الشارح رحمه الله في المسالك، أو لا ينوي نية تنافي النية الأولى أو تنافي بعض مميزاتها. على كل حال، المشهور بين المتأخرين أن النية بنحو الداعي إلى الفعل. تفصيل ذلك، قال صاحب الجواهر رحمه الله في المجلد الثاني صفحة 75 فما بعد: النية وهي لغة وعرفا، تبعوا بس النية وهي لغة وعرفا إرادة تؤثر في وقوع الفعل، وبها يكون الفعل فعل مختار، وهو المراد ممن فسرها بالقصد على ما يظهر من ملاحظة كثير من كلمات الأصحاب وبعض كلمات أهل اللغة. نعم، ربما فسرت بالعزم في بعض عبارات الأصحاب والصحاح، الصحاح للجوهري، يعني كما هو ظاهر عبارة الصحاح، الصحاح اللغة للجوهري. بل يستفاد من إطلاق كثير من الأخبار كما لا يخفى على من لاحظ باب استحباب نية الخير والعزم عليه، وباب كراهية نية الشر، من كتاب وسائل الشيعة، الوسائل الباب السادس والسابع من أبواب مقدمة العبادات. يقول صاحب الجواهر رحمه الله: والمراد بالعزم الإرادة المتقدمة على الفعل، سواء حصل قبلها، يعني قبل الإرادة، تردد أو لا. ثم قال: وكيف كان لا نعرف لها معنى جديدا شرعيا. ومما قاله أيضا: وظهر لك مما تقدم من معنى النية أنها من الأفعال القلبية التي ليس للنطق فيها مدخلية، كما صرح بذلك جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في الخلاف والمصنف يعني المحقق صاحب الشرائع والعلامة والشهيدان وغيرهم. طبعا نحن ثبت عندما استحباب التلفظ والنطق بالنية في فريضة الحج، في فريضة الحج كما سيأتيكم إن شاء الله تعالى. وقد يؤدي التلفظ بالنية إلى بطلان العمل في بعض الموارد مثل ركعة الاحتياط. أنت لما بتشك بين الثين والثلث بعد إكمال السجدتين أو تشك بين الثالثة والرابعة في أي موضع كان، فبتتم على أن الثالثة أو تثني على أنها الرابعة، ثم بعد ذلك تأتي بركعة احتياط. ما فيك تقول أنت بركعة الاحتياط والله نويت أن أصلي ركعة الاحتياط واجبا قربة إلى الله تعالى، الله أكبر، هذا صار كلام آدمي، لأنه ما بيجوز الاتيان بأي منافي ما بين بعد ما نعم ما بين الانتهاء من الصلاة وأداء ركعة الاحتياط، فيجب ماذا أن تكون النية في القلب. خلوا بينكم طبعا هنا موجود في بعض يعني اللي عنده مثل هذه الحاشية موجود هذا الكلام مشار إليه، إذا أحب أحد أن يراجع. فإذا عندنا استحباب النطق والتلفظ بالنية لكن في فريضة الحج كما سيأتي تفصيله هناك إن شاء الله تعالى. وفي بعض الموارد لا يجوز التلفظ والنطق بالنية بل قد يؤدي إلى ماذا؟ بطلان الصلاة. على كل حال كما في ركعة الاحتياط. ثم قال صاحب الجواهر رحمه الله جعلها، أي جعل بعض الأصحاب النية جعلها عبارة عن هذا الحديث. هذا الآن النية الإخطارية، المطلب جدا دقيق بس إن شاء الله تم تسهيله بقدر الإمكان. جعلها يعني جعل بعض الأصحاب النية عبارة عن هذا الحديث النفسي والتصور الفكري، لأنه مبحث النية يتكرر في الوضوء والغسل والتيمم وسيأتي في الزكاة وغيرها. نحن بنكون انتهينا من هذا التفصيل إن شاء الله. فجعلها أي جعل بعض الأصحاب النية عبارة عن هذا الحديث النفسي والتصور الفكري، يعني الصورة المخترة بالبال، واضح؟ فلا يكتفى بدون الإخطار بالبال، فلا يكتفى بالقصد مع ما يعتبر معه من القربة والوجه مثل قصد الوجوب وقصد الندب، هذا سيأتي تفصيله قصد الوجه. فإذا الذي التزم بأن النية إخطارية اللي هو عبارة عن هذا الحديث النفسي والتصور الفكري الصورة المخترة بالبال، فلا يكتفى بدون الإخطار بالبال للقصد مع ما يعتبر معه من القربة والوجه وغيرهما مقارنا لأول العمل. انت هذا ما أردت توضيحه من كلام الجواهر. وقيل في الإخطار، الآن هاتي بالأقوال. دكتور مطلب جدا دقيق وفي غاية الأهمية. الآن بعد ما ينتهي هذا البحث إن شاء الله الذي أقرأه على مسامعكم، يتوضح عندكم إن شاء الله وضوح تام الفرق بين النية بنحو الإخطار والنية بنحو الداعي إلى الفاعل. واضح؟ وقيل في الإخطار إنه إخطار صورة العمل تفصيلا عند القصد إليه. وقيل الإخطار بمعنى الإرادة التفصيلية المتعلقة بالصورة المخترة، مخترة في الذهن. وقيل إخطار المنوي تفصيلا، هذا واكتفى المشهور بمقارنة الإرادة التفصيلية المذكورة لأول الفعل، وإن زالت في الأثناء إذا حصلت الإرادة الارتكازية وبقيت إلى آخره. واضح؟ واضح؟ الآن اتضح لنا قولهم من أن النية إخطارية. في مقابل ذلك هناك ما ذهب إليه المتأخرون من أن النية بنحو ماذا؟ الداعي إلى الفعل. قال صاحب الجواهر رحمه الله في المجلد الثاني صفحة 80: التحقيق أن النية عبارة عن الداعي. طبعا هذا هو المشهور بين المتأخرين، هذا النية بنحو الداعي المشهور بين المتأخرين، كما أن ذلك هو المشهور. عند المتقدمين بالنسبة أن النية بنحو الإخطار أو أن النية إخطارية. يقول صاحب الجواهر: التحقيق أن النية عبارة عن الداعي. الداعي هذا موجود في القلب لا في الذهن بحسب الوجدان. نعم، هلا نبين، هلا نبين. التحقيق أن النية عبارة عن الداعي الذي يحصل للنفس بسببه، بسبب الداعي يحصل للنفس ماذا؟ انبعاث وميل إلى الفعل. واضح؟ يعني قصدي إلى الفعل على نحو يكون الباعث إليه إلى الفعل أمر الله تعالى. امتثال أمر الله تعالى. واضح؟ فإن المكلف، يقول صاحب الجواهر، فإن المكلف إذا دخل عليه وقت الظهر مثلا وهو عالم بوجوب ذلك الفرض سابقا، عالم وعالم بكيفيته وكميته، وكان الغرض الحامل على الاتيان به انما هو الامتثال لامر الله تعالى، ثم قام من مكانه. شوف التفصيل الرائع الذي ذكره صاحب الجواهر رحمه الله عليه. هذا بفيدكم لما بالدرس الرسالة العملية إن شاء الله تأتون بهذا المثال، أو بالدرس اللمعة تأتون بهذا المثال للتفريق بين النية الإخطارية أو النية بنحو الداعي إلى الفعل. فهذا ثم قام من مكانه وصار، ثم توجه إلى المسجد ووقف في مصلاه مستقبل القبلة، فأذن وأقام ثم كبر واستمر في صلاته، فإن صلاته صحيحة شرعية مشتملة على النية والقربة. واضح؟ ليش الغرض الحامل على الإتيان بالفعل إنما هو ماذا؟ الامتثال لأمر الله تعالى. فإذا صلاة صحيحة شرعية مشتملة على النية والقربان. فظهر بذلك يقول صاحب الجواهر أنه لا تنحصر النية في الصورة المختارة بالبال. توضح حينئذ الفرق بين النية الإخطارية، نية بنحو الإخطار، والنية بنحو الداعي إلى الفعل. يقول صاحب الجواهر فنقول حينئذ، تبت لهذه العبارة الأخيرة منه جدا دقيقة، يكتفى بقيام الداعي في المكلف، لكن لابد من حصول الإرادة يعني القصد للفعل حين التعقل، حين التعقل الداعي. وإن غفل عن الداعي له يعني الداعي للفعل في ذلك الوقت حين ابتعاثه على إيجاد الفعل في الخارج، لكن بحيث لو سئل لقال أريد الفعل لذلك، لو سئل لقال أريد الفعل لذلك، يعني من هو ذلك؟ ذلك من هو الداعي الذي هو الامتثال لأمر الله تعالى. فإذا يقول يكتفى بقيام الداعي في المكلف، لكن لابد من حصول الإرادة اللي هي القصد للفعل حين التعقل، حين تعقل الداعي. وإن غفل عن الداعي له، عن الداعي له يعني للفعل في ذلك الوقت يعني حين انبعاثه على إيجاد الفعل في الخارج، لكن بحيث لو سئل لقال أريد الفعل لذلك. يعني لو أنه أنت ليش بدك تصلي خلف امتثالا لأمر الله تعالى. وبهذا يقول صاحب الجواهر تظهر الثمرة بينه يعني بين الداعي وبين القول، يعني بين القول بأنه الداعي بأن النية الداعي إلى الفعل وبين القول بالإخطار. فتأمل جيدا ثم قال صاحب الجواهر ولعل الأولى أن يجعل المدار بناء على الداعي، بناء على الداعي، لعل الأولى أن يجعل المدار على ما لا يعد في العرف أنه فعل ساهم، ولعل الأولى أن يجعل المدار بناء على الداعي على ما لا يعد في العرف أنه فعل ساهم خال عن القصد ليكتفى بذلك. واضح؟ يرحم. واضح المطلب الذي ذكره صاحب الجواهر رحمة الله عليه؟ فإذا تبين لنا الفرق بين الإخطار والداعي. اصطلاحات كمان تأتينا هنا في اللمعة ويتكرر ذكرها في الكتب الفقهية والرسائل العملية. لما نقول نية وجه الوجوب، نية وجه الوجوب هذه غريبة يمكن عليكم لكن موجودة بالعروة الوثقى، بكتاب العروة الوثقى موجود، بذكرها صاحب الجواهر، بذكرها السيد الخوي، بذكرها الأعلام، يعني الكثير من الأعلام يذكرون نية وجه الوجوب. شو يعني نية وجه الوجوب؟ لو سئلتم بماذا تجيبون؟ قال في الجواهر المجلد الثاني صفحة 81 وفسر الوجه، كتبتها وجه الوجوب، النية هنا نية وجه الوجوب، وفسر الوجه بأنه اللطف عند أكثر العدلية. كيف العصمة هي لطف من الله تعالى، كيف بعثة الأنبياء لطف، إن شاء الله هذا له بحث مفصل في العقائد إن شاء الله أذكره لكم. وفسر الوجه بأنه اللطف عند أكثر العدلية، وأنه المفسد اللازم من الترك عند بعض المعتزلة، وأنه ترك المفسد اللازم من الترك، هذه أخطأت في التعبير، وأنه ترك المفسدة اللازمة من الترك، فلا بد أن نتركها عند بعض المعتزلة. والشكر يعني شكر المنعم، الوجه الوجوب يعني شكر المنعم، والشكر عند الكعبي، ومجرد الأمر به عند الأشعرية، وجه الوجوب مجرد الأمر به عند الأشعرية. وفي العروة الوثقى فصل في شرائط الوضوء 12 أمية، هكذا قال صاحب العروة رحمه الله سيد اليزدي، كان يقول رحمة الله عليه، أنا سيد اليزدي رحمة الله عليه يقول الذي يستطيع أن يأتيني بفرع فقهي أنا مش ذكره بالعروة فله مني جائزة. أكبرها عظيم العروة. فكان يقول إنه أتحدى الذي يأتيني بفرع فقهي أنا لم أذكره في العروة فأعطيه جائزة. كان يقول صاحب العروة رحمة الله عليه، يقول ضبط أقوال العلماء في المسألة وترتيب صور المسألة، مثلا في هذه المسألة الفقهية صور عديدة وأقوال الأعلام فيها كيت وكيت، فضبط أقوال العلماء ضبط أقوال العلماء في المسألة والصور التي يمكن أن تتفرع من هذه المسألة الفقهية، يقول هذا نصف الاجتهاد لوحده، هذا لوحده نصف اجتهاد، صور المسألة وأقوال العلماء في المسألة هذا بحد ذاته نصف الاجتهاد. لذلك لا يستهان بكتاب مفتاح الكرامة للسيد جواد العامدي رحمة الله عليه. مفتاح الكرامة السيد جواد يكون معاصر لصاحب الجواهر رحمة الله عليه، من تلامذة الشيخ جعفر كشف الغطاء رحمة الله عليه. وكان صاحب الجواهر كل ما يروح للدرس يقرأ الفاتحة على قبر السيد جواد العاملي، ولما يخلص الدرس يقرأ الفاتحة على قبره. يقول أنا بفضل الله عز وجل وفضل أهل البيت عليهم السلام وفضل هذا السيد العاملي استطعت أني ألف الجواهر. ليش؟ لأن الشيخ جعفر كشف الغطاء رحمة الله عليه كان صمم على أن يرسل صاحب الجواهر إلى منطقة من المناطق الشيعية لأداء التبليغ هناك، فيؤدي دور المبلغ هناك للشيعة، فرفض السيد جواد العاملي وكان مقرب عنه من تلامذته، من تلامذ الشيخ جعفر كشف الغطاء كان سلطان زمينه، لكن مثل إله مولي كان على الشيخ جعفر، فهو أصر على الشيخ جعفر كشف الغطاء بعدم إرسال صاحب الجواهر، قال هذا عنده نباه وذكاء وفطنة، هذا بيطلع منه من كبار المراجع، اتركه وارسل غيره للتبليغ. يقول فاحتال بأي طريقة حتى أبقاني في الجواد. وهكذا على كل حال رحمة الله عليهم جميعا. يقول السيد الخوي عفوا في العروة الوثقى فصل في شرائط الوضوء 12 النية، قال صاحب العروة نية وجه الوجوب والندب يفسر صاحب العروة بأن يقول أتوضأ لما فيه من المصلحة، مش وجوب مصلحة، نحن مش عنا أحكامنا تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، وهذا كررناه مرارا، فهذا وجه الوجوب المصلحة الكاملة. واضح؟ قال السيد الخوي رحمة الله عليه، هذا ما ذكره في التنقيح بالمجلد الخامس الطهارة صفحة 421 ذكر المصدر، عبارة عما يقتضي وجه الوجوب، عبارة عما يقتضي الوجوب أو الندب أعني المصلحة، بناء على ما ذهب إليه العدلية من أن الواجبات الشرعية تابعة للمصالح الكامنة فيها. طبعا هذه بخلاف الحكم الظاهري، المصلحة أين تكمن؟ في نفس الحكم، في نفس الجعل، البراءة الشرعية، الاستصحاب، واضح؟ أو الاحتياط، بناء على أنه ماذا؟ على ما ذهب إليه الإخباريون أنه هو جعل شرعي، واضح؟ سيكون الاحتياط حكم شرعي. نية هو نية الوجوب أو النذر، فبقول نية الوجه، هذا راجع إلى وجه الفعل، الفعل من الوضوء والصلاة والغسل ونحوها. صفة الوجوب والندب، كتبت الآن عبارة حاولوا تستدركوا إذا في نقص. صفة الوجوب والندب من الصفات الخارجة عن تقويم الماهية، صفة الوجوب والندب من الصفات الخارجة عن تقويم الماهية، وهما من المقارنات الاتفاقية، وهما من المقارنات الاتفاقية. بعد تشخيص أصل المكلف به، بعد تشخيص أصل المكلف به، وضوء، صلاة، غسل، تيمم ونحو ذلك، وضوء نحو، فإذا صفة الوجوب والندب من الصفات الخارجة عن تقويم الماهية، هما من المقارنات الاتفاقية كما يعبر، بعد تشخيص أصل المكلف به، أصل المكلف به تشخص، نعم هذه من المقارنات الاتفاقية للمكلف به من وضوء ونحو ذلك. فإذا نية الوجه، نية الوجوب أو الندب، هذا راجع إلى وجه الفعل من وضوء وصلاة وغسل ونحوها. لما بنقول تلاحظ القيدية أو يلاحظ الوجوب بنحو القيدية، ملاحظة القيدية، ملاحظة القيدية كأن يقول كفتو كل هذه الأمثلة ضبطوها، كأن يقول أتوضأ مثلا لوجوبه وإلا فلا أتوضأ، أو لو كان الوضوء واجبا فلا أتوضأ وإنما أتوضأ على تقدير استحبابه، هذا ما يعبر عنه بملاحظة القيدية في النية. ملاحظة الغائية أو العلية، أتوضأ الوضوء لوجوبه أو لمدبه لاستحبابه. ملاحظة الوصفية، أتوضأ الوضوء الواجب، أتوضأ الوضوء المندوب، واضح؟ من جملة ما يقصد. هذه يا أخوان كتب تم تجميعهم من هنا ومن هناك وفي هذه الصفحات، التفتوا وإن شاء الله لا تنسوني من دعاكم إذا أعجبتوا بشغلي أنتم بعد فترة فتقولوا إيه والله هذا إذا كان عايش تدعوا لي، وإذا كنت متوفي تقولوا الله يرحمه، هذا خيرنا بهالشغلين. من جملة ما يقصد أيضا الغاية التي لأجلها وجب الوضوء مثلا أو استحب كالقيام للصلاة، الغاية هذه الغاية التي لأجلها وجب الوضوء مثلا أو وجب الغسل أو استحب كالقيام للصلاة الواجبة أو صحة الصلاة المندوبة أو مس كتابة القرآن الكريم أو اسم الله تعالى وسائر أسمائه وصفاته سبحانه، وفي المستحب كالطواف المندوب وسائر أفعال الحج وطلب الحاجة وحمل المصحف الشريف وصلاة الجنائز وتلاوة القرآن والكون على الطهارة ودخول المسجد والمشاهد المشرفة. من جملة ما يقصد هذا كله بيمرق معكم، جمعتم كل ييتهم، رفع الحدث بالوضوء مثلا أو قصد الاستباحة بالوضوء، أعني قصد إباحة الدخول بالوضوء في الصلاة. من جملة ما يقصد قصد موجب الوضوء من بول أو نوم أو ريح ونحوها، من جملة ما يقصد نية التمييز، وهذا موجود عندكم في الرسائل العملية وفي الكتب الفقهية بنحو العموم. نية التمييز في الواجبات، يجب قصد نية التمييز فيما إذا كانت ذمة المكلف مشتغلة بعدة من الواجبات مثلا، بحيث يتوقف تمييز بعضها عن بعضها الآخر على قصده وتعيينه، كركعتين مرددتين بين الفجر الأدائية الواجبي صلاة الصبح الواجبي وعلى صلاة صبح قضاء والفجر القضائية، أو رباعية أدائية وأخرى قضائية عليه ظهر واجب وعليه ظهر قضاء، فإن احتساب ما يأتي به عن إحداهما المعينة إنما يكون بقصد الأداء أو القضاء. وأما إذا لم تشتغل ذمته إلا بواجب واحد فلا يعتبر في سقوطه عن ذمته قصده لذلك. من جملة ما يقصد من الصفات، الصفات خارجة عن تقويم الماهية كما تقدم، القصر والتمام. ومن بعض قيود الواجب، من بعض قيود الواجب الصلاة جماعة مثلا، كيفية الصلاة في المسجد، الصلاة في الصف الأول، الصلاة خلف الإمام الفلاني، الصلاة أول الوقت، تقصد ذلك كله قصد، كله بالنية. هذا الصلاة أول الوقت أو آخر الوقت، هذا زمان. صفات الأمر وصفات المأمور به، وهذا وجدته أيضا أنا في نية الصوم، يقول صفات الأمر وصفات المأمور به. شو يعني صفات الأمر وصفات المأمور به؟ صفات الأمر وجوب وندب، أو كونه صادرا، إنه هذا الأمر شو هو؟ أمر بنحو الوجوب أو أمر بنحو الاستحباب؟ وجوب وندب، أو كونه صادرا من الكتاب أو السنة أو الإجماع، ونحو الأمر الواجب المعين أو غير المعين، كلها صفات الأمر، وهكذا. واضح؟ فإذا صفات الأمر وجوب وندب، أو كونه هذا الأمر صادرا من الكتاب أو السنة أو الإجماع، ونحو الأمر الواجب المعين أو الواجب غير المعين، وهذا تجدونه في نية الصوم. هذا ما يقال له من صفات الأمر. صفات المأمور به، طبعا هذا كله لا يجب قصده، لكن بالنتيجة اصطلاحات فنحتاج إلى أمثلة لها. صفات المأمور به، أداء مأمور به بنحو الأداء، قضاء، تمام، قصر، جماعة، انفراد، وكذلك بقيد زماني. صلاة اليوم مثلا من شهر كذا وعام كذا وفي الخريف من الفصول، هذا مثال ذكره السيد الخوي رحمه الله عليه، وكذلك بقيد مكاني. شوفوا كيف، يعني إذا بدو تجمع صفات الأمر صفات المأمور به مع بعض تطلع النية قرابة سطرين ونصف، اجمعوه مع بعض تطلع قرابة سطرين ونصف. فكذلك بقيد مكاني، لما قيدناه بقيد زماني، أداء وقضاء وتمام وقصر وجماعة وانفراد، هذه الصلاة، هذه الصفات المأمور به. أداه القضاء تمام قصر وجماعة وانفراد أيضا يكون بقيد زماني، هي من صلاة اليوم مثلا من شهر كذا وعام كذا وفي الخريف من الفصول، كلها قيود زمانية، وكذلك بقيد زماني وبقيد مكاني. وين عم تصلي هالصلاة هذه؟ في المسجد أو المسجد وغيرهما. نعم واضح. فاعرف هذا هذا بضرب شيء في كلام في كلام صاحب الجوير رحمة الله عليه بيحف يقول انه كيف هالوسوسة بالنية وخصوص النية الاخطارية يعني بتخلي الواحد يتصرف تصرفات اشبه بتصرفات المجانين. نعم يقول فما اعرف ماذا يعتري في مثل الوضوء. على كل حال يقول وليت شاري فلا عفوا يقول فلا يكتفى بدون الاخطار بالبال للقصد مع ما يعتبر فيه من القربة والوجه وغيرهما صاحب الجواهر مقارنا لاول العمل. يقول فبسببه يحصل بعض احوال لهم تشبه احوال المجانين. وليت شاري أليست النية في الوضوء والصلاة وغيرهما من العبادات كغيرها من سائر أفعال المكلفين من قيامهم وقعودهم وأكلهم وشربهم؟ فإن كل عاقل غير غافل إلى كذا. كان أحد الأشخاص لما بدي يختصر من الجنيدي وروي لي أحد العلماء، طبعا أني إن شاء الله في موضع آخر جمعت القصص التي تتعلق بوسوسة هؤلاء. نعم فيما يتعلق بالنية فقط جمعت أني قدر ما فيني من السيد محسن أمين من صاحب الجواب السيد الخوي رحمة الله عليه ماخذ منه شيء 4 أمثلة من الشيخ جعفر كشف الغطاء في كشف الغطاء ماخذ شيء 5 أمثلة جمعت إن شاء الله. لكن هذه من باب اللطيفة. كان أحد الأشخاص بالنسبة لي إخطارية كذا فكان لما يخطئ لا مش الحال. فنقل لي أحد العلماء لما كان بده يغتسل من الجنابي فكان يدخل ولده إلى الحمام ويضعه أمامه لابنه لأجل النية، فيقول بيقول لابنه هو إنه بحس أعمل لك إشارة تطلع مشان اغتسل تطلع لكن خليك أمامي، فيقول إن نويت أن أغتسل من الجنابة الحاصلة من أم هذا الغلام قصر فيعطيه إشارة يخرج الولد فيغتسل. على كل حال تكملة البحث يأتي غدا إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.